بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. والحديث رقم 608، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده، غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أي هذا الكتاب الذي كتب فيه الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي، هذا الكتاب عند الله تعالى فوق العرش. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، حديث إسناده صحيح. والحديث التالي له في المعنى نفسه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وهذان الحديثان فيهما عدة فوائد. أول فائدة من هذه الفوائد أن الخلق خلق الله عز وجل، أن كل شيء في هذا الكون إنما هو خلق لله سبحانه. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن أسماء الله عز وجل الملك والمالك والمليك، وهذه الأسماء تثبت صفة الملك، فهذا الملك ملك الله عز وجل، وملك الله عز وجل ملك الله وملك الله، فلا يحدث في هذا الكون الذي خلقه الله تعالى إلا ما يريد. وهنا لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يخلط بين إرادة الله عز وجل ومحابه، فيقولون بأن كل شيء أراده الله فهو يحبه، كل شيء أراده الله تعالى فهو يحبه، وهذا خطأ. فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه أراده لبعضهم وشاءه له. الكفر فعل لبعض الخلق، وهذا الفعل في هذا الكون. هل تتصورون أن أحدا في هذا الكون يفعل شيئا بغير أمر الله؟ أبدا، لا يمكن. لو أن هناك ملكا تملك قصرا، لا يجرؤ أحد في هذا القصر سواء كان أميرا أو كان رقيقا أن يحرك ساكنا أو أن يسكن متحركا إلا بأمر هذا الملك. ومن فعل وتصرف في شيء بغير إذن الملك استحق العقوبة البالغة، لأن في ذلك دليل على ضعف هذا الملك. فالله تعالى لا يحدث في كونه إلا ما أراد. إذن كفر الكافر بإرادة الله، وطاعة المطيع بإرادة الله، وتحريك المتحرك بإرادة الله، وتوقيف المتحرك بإرادة الله، وتزكين المتحرك بإرادة الله، كل شيء في هذا الكون بإرادة الله. خفقان الطائر بجناحه في كبد السماء، ومخر السمك عباب الماء، وحركة النمل على الصخر، وسقوط الورق في جوف الليل، هذا كله إنما بأمر الله. إذا ما فيش هناك شيء في الكون إلا بأمر الله. نجاحك، توفيقك، سفرك، تحريك يدك، شوف إذا كده بتحرك كده، هذا أيضا بأمر الله. ابتسامتك بأمر الله، حزنك، غضبك، تغيرك، نومك، ثقابك، رضاك، كل ما تصنع إنما هو بأمر الله عز وجل. فلو كان ما تصنع من جملة طاعة الله، أحب الله تعالى هذا الصنيع منك، وأعانك عليه، وسددك فيه، ووفقك. فلو أنك مثلا أردت أن تصلي بالليل، أو أردت أن تحضر درسا من دروس العلم، هذا الفعل فيه طاعة ولا فيه معصية؟ فيه طاعة. طب هذا الفعل في الكون ولا خارج الكون؟ في سلطان الله ولا خارج سلطان الله؟ في سلطان الله، في ملك الله. إذن حضورك مجلس العلم هذا بإرادة الله، وهو من جملة ما أمر الله تعالى به وأذن فيه ورضي وأحب. إذن هذا الأمر فيه إرادة شرعية دينية. فما من شيء في هذا الكون يتكلم أو يتحرك أو يسكن أو ينفعل أو يؤثر أو يتأثر أو يطير أو يسبح أو يمشي أو يزحف، ما من شيء في هذا الكون يتحرك أو يقف أو يفعل إلا بأمر الله عز وجل. يبقى خلق الله تعالى الخلق جميعا، وهنا لم يقل لما خلق الله تعالى الإنسان أو الجنة، وإنما قال ليه الخلق، يبقى خلق الإنس والجن والطير والوحش والسبع والنباتات والكائنات والجبال والرمال والأنهار والماء، خلق كل شيء. لما خلق الله تعالى الخلق، لما خلق الله تعالى الخلق بيده، قضى في كتاب، قضى، وهذا إشارة لكتابة المقادير. حديث عبادة في مسند الإمام أحمد وفي غيره، لما مرض قال لولده أجلسني، فأجلسه ولده، قال أي بني إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته إلا إذا آمنت بالقدر. لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته إلا إذا آمنت بالقدر. فقال له يا أبتي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب، فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. يبقى خلق الله تعالى الخلق، وقدر أقدار الخلق، وقدر أقدار الخلق. وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا إله العالمين، يعني قبل أن يخلق الله تعالى الخلق كتب المقادير بتاعتهم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا مجيئك هذا المجلس كتبه الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، في جيبك المحفظة، فيها 11 جنيه. ها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وقعت هذه المحفظة. اذا لما وقعت هذه المحفظة هذا موجود عند الله تعالى في القدر قبل خلق السماوات والأرض بكام؟ 50,000 سنة. ابتسامتك موجودة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا ترى تلبس القميص ده ولا القميص ده؟ لا ألبس القميص ده وتلبسه وانت ماشي يتقطع بحتة مسمار فيتفتح برضك. ده كله موجود في كتاب عند ربي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هتختار هذا القميص ويقطع هذا القميص. سبحان الله، أمور عجيبة جدا. إذن الإيمان بالقدر راحة للمؤمن وسعادة له وقرارة لعينه. فلما قضى الله تعالى الخلق، لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده، كتب بيده في كتاب عنده. هذا الكتاب عنده فوق العرش. الحديث الثاني قال فهو موضوع عنده. موضوع عنده فين بالضبط؟ لم يبين في الحديث الثاني. الحديث الأول قال فهو عنده فين؟ فوق العرش. فهو عنده فوق العرش. والعرش هو مكان استواء الرب. الرحمن على العرش استوى. فالعرش هو ما استوى عليه الرب، أي على وارتفع، أي على وارتفع، أي على وارتفع. وهو بخلاف الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لغير قول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ليس هو العرش. في حديث عبد الله بن عباس وفي إسناده كلام، الكرسي موضع قدم الرحمن من العرش. يعني الله عز وجل يستوي على العرش والكرسي موضع قدم الرحمن. هذا الأثر في إسناد كلام، ولكن هذا لعله هو الأثر البين في هذه المسألة. فالكرسي غير العرش، فالعرش أوسع وأعظم وأجل وأشرف، أعظم وأشرف وأجل وأعز. فلما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده، كتب بيده في كتاب عنده أي فوق العرش، غلبت أو قال سبقت، غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي. أي والله لما نيجي نشوف كده نجد إن رحمة ربنا عز وجل أوسع مما نظن. إن إحنا بنعصاه طول الليل ومع ذلك يرزقنا النوم، وبعدين نعصاه واحنا بنعصاه يوفقنا الى الاكل والى الشرب والى النوم والى المشي والى السمع والى الكلام والى الحركه ونحن نعصاه. سبحان الله. اذا نتقلب في خيره ونتقلب في الائه، ولكننا في الوقت نفسه نعصاه. فخيره الينا نازل وشرنا إليه صاعد. سبحان الله. الله الكريم سبحانه وتعالى يعاملنا بلطفه وجوده ورحمته. قلت لكم إن الإنسان لا يملك شيئا مما خلقه الله تعالى إلا وجعله مقترا ومشددا على الناس. يعني الله عز وجل ينزل المطر والماء من السماء، الماء بينزل بيوضع في بطون الأرض وجزء منه بيسيح على وجه الأرض ليكون الأنهار والبحار، فالإنسان بيشرب من ماء المطر، وكذلك الأناسي، وكذلك سير الحيوانات والنباتات ببلاش.
طيب لما الإنسان بقى يتحكم في المي إيه اللي يحصل؟ يعمل فاتورة مي. طب أنت أن تسالك مثلا 15 كيلو مية، يبقى إذا تدفع قد كده كل شهر. إذا هذا تحكم، مع أن هذا الماء مجانا يأتي من عند الله عز وجل. فالله تعالى يعطي الناس الماء مجانا، ولكن لما ملك الناس الماء باعوه لبعضهم. طب هم لو جابوا المية وعبوها في أزايز اللي يحصل؟ المية تزيد، وهكذا. سبحان الله، أمر عجيب. لعلي قلت لكم هذه الحديثة، أحد إخواننا أسأل الله تعالى أن يوفقه، ولده كانت له بعض المشاكل عند الولادة في التنفس. ذهبنا مستشفى الجامعة، ما فيش مكان للحضامات، ذهبنا المستشفى خاص. بعد 3 أيام إجينا ندفع الفاتورة بتاعت الفلوس، اتلقينا بند الأكسجين ب750 جنيه، وده بعد الإكرامية، لأن أنا اللي كنت موجود. 750 جنيه، طفل رضيع لسه ما رضعش نقطة لبن واحدة، أخذ ب750 جنيه أكسجين في 3 أيام. والله، وبقول ودي بعد الإكرامية، 750 جنيه أكسجين، ولم يرضع قطرة لبن واحدة من صدر أمه. طب أنت دلوقتي بتتنفس بكم بقى؟ إذا كان الطفل لسه ما رضعش في 3 أيام، أخذ ب750 جنيه أكسجين. طب أنت بقى ما شاء الله المناخير قد كده، وبتسحب بقى كم جبار من الأكسجين، تسحب بقد إيه كده؟ تنفس بقد إيه كده مثلا؟ 100 جنيه في اليوم؟ بيقول 100 جنيه في اليوم. بقول لك 750 جنيه في 3 أيام، يبقى أنت هتتنفس 100 جنيه في اليوم. قول مثلا تتنفس في اليوم ب 2000 جنيه أقل واجب يعني. سبحان الله، يعني أنا بصراحة قلت سبحانك يا كريم، وتذكرت قول الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. شوف، لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب، إذا التنفس رحمة من الله، والنوم رحمة من الله. ففي هناك ناس ممكن يناموا وهم راكبين عربية كرب، يبقى على ظهره كده زي الحمار، والحمار ماشي في وسط البلد والراجل نايم نعسان ولا هو هنا. وهناك ناس يبحثون عن النوم في كل واد فلا يجدون، لا يأتي لهم النوم إلا بالعقاقير والأدوية. إذا النوم ده رحمة من الله عز وجل، التنفس رحمة من الله عز وجل، الشرب رحمة من الله عز وجل، الأكل رحمة من الله عز وجل، اللبس رحمة من الله عز وجل، كل ما فيك رحمة من الله عز وجل. فرحمة ربي سبحانه وتعالى كتب الله تعالى على نفسه أن رحمته غلبت أو سبقت غضبه. وفي هذا الحديث إثبات لبعض الصفات الفعلية لله عز وجل، مثل صفة الرحمة، فهي صفة ذات وهي أيضا صفة فعل، وكذلك صفة الغضب، فالله تعالى يغضب، يغضب، هذه صفة من صفات الفعل لله عز وجل. وأيضا فيها سعة رحمة ربنا سبحانه أن رحمته سبقت غضبه، وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون متصفا بماذا؟ بالرحمة. فإذا كان الرب الجليل يصبر على أذى الخلق ويرحمهم، فليس أدل أن تكون متصفا ببعض ذلك. الحديث الذي بعد ذلك حديث 614، وهو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ب5 كلمات، صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. احنا عاوزين نحفظ هذا الحديث واحنا قاعدين كده: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سهلة ديت؟ ده أول جملة. يخفض القسط ويرفع، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، حجابه النور. وهناك رواية أبي بكر، هناك روايات أبي بكر، حجابه النار. لو كشفه لأذهب النار، في نسخة أخرى لأحرقت النار، أو لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث الجليل حديث فيه معان عظيمة جدا، وهذا الحديث بسياق قريب منه أخرجه أيضا الإمام مسلم والإمام أحمد. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم ليست من صفات الكمال، فالنوم والوسن والدعة والكسل والمرض هذه كلها صفات سلبية لا يتصف الله تعالى به، لأنها صفات نقص، صفات مذمة. فتمام الإنسان ألا ينام، لأن النوم علامة الضعف، فالإنسان لا ينام إلا إذا ضعف، فيطلب النوم طلبا للراحة. أما الله عز وجل هو القوي ذو القوة المتين، الله عز وجل خلق الخلق جميعا ولم يمسسه وسن ولا جهد ولا تعب، فهو الله سبحانه. فهذه الصفات منفية عن الله هي صفات سلبية، ومنه قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الغفوة، تمس المرء، مش الغفلة، في فرق بين الغفلة والغفوة. الغفلة أن تكون ذاهلا، أن تكون ذاهلا مش واخد بالك أو تنسى أو نحو من ذلك. أما الغفوة كأنه نوم ولكن غمضة العين، غمضة العين. إذا غمضة العين تسمى إيه؟ غفوة، تسمى غفوة. فالله تبارك وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى الجزء من غمضة العين غير متصورة في حق الله عز وجل، يعني حتى غمضة العين غير متصورة في حق الله عز وجل، فلا يشغله شيء أبدا، أحاط بكل شيء علما. فسبحانه وتعالى سميع بخلقه، بصير بهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، يعلمهم جميعا، يسمعهم جميعا، يبصرهم جميعا، إن الله كان سميعا بصيرا. فإن الله تعالى لا ينام، إن الله تعالى لا ينام. وجملة لا ينام جملة الخبر، إن الله تعالى، وتعالى صفة للفظ الجلال، إن الله تعالى لا ينام، لا ينام. ولا ينبغي، ولا ينبغي أيضا هنا صفة سلبية والجملة منفية. ولا ينبغي له أن ينام، ينفعش، لا يصح في حقه ذلك، لأنه رب جليل، فأحكامه تخالف أحكام خلقه، ففارق بين الحق والخلق، وفارق بين الرب والعبد. فالعبد لابد أن يرتاح، لابد أن يرتاح، ولابد أن تمس عينه شيئا من الوسن أو الغفوة أو النوم، لابد، لابد. أما الله عز وجل فلا ينبغي له أن ينام. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يبقى أنت بتنام بس ربنا ما بينامش. يبقى أنت بتنام ونسي نفسك، لا تدري ما الذي سيحدث لك. ممكن تعبان يقرصك، عقرب يلدغك، حرامي يسرقك، ممكن وانت نايم تعمل حركة لا إرادية يبقى فيها فق العين. لو واحد ونايم كده راح حاطط صبعه في عينه وراح عمل كده راح خفت عينه، بيحصل ما بيحصلش؟ من الذي يحجزك عن فعل ما تكره أثناء نومك؟ من اللي منعك من ذلك كله؟ الحي الذي لا ينام. يبقى أنت نايم لا تدري بأي شيء، ولو فعل بك أي شيء ما دفعت عن نفسك، ما دفعت عن نفسك. والنائم له أحكام عجيبة جدا، أحكام عجيبة جدا، فأحكام السعادة واللذة تخالف أحكام أهل التيقظ، وأحكام العقل عند المنام تخالف أحكام العقل عند التيقظ، وأحكام التكليف عند المنام تخالف أحكام التكليف عند التيقظ. فالنائم لا تكليف عليه، النائم لا تكليف عليه. شو بقى لا تكليف على النائم؟ يعني لو واحد هو نايم شتم، طلق زوجته، اعتق عبيده، تصدق بكل ماله، سب الدين، هذا كله لا يترتب عليه أحكام شرعية. ليه؟ لأنه لا عقل له. يبقى النايم ده مسلوب الإرادة، مسلوب العقل، إذن غير مكلف. يبقى أنت أيها العبد كل يوم بيبقى لك شبه بالمجانين، بتسلب عنك التكاليف زي المجانين بالضبط، عشان تعرف قيمتك وقدرك، حتى تعرف قيمتك وقدرك. في الوقت هذا الله عز وجل لا ينام، لا ينام. طب احنا عندنا هنا ليل في امريكا عز الظهري، خد بالك برضك الله عز وجل لا ينام هنا ولا هناك، حي قيوم. ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه. قال ابن قتيبة القسط هو الميزان، نقل ذلك الهروي عن ابن قتيبة. قال الهروي قال ابن قتيبة القسط الميزان، القسط الميزان. والمقصود أن الأعمال التي توزن ترفع إلى الله عز وجل، الأعمال التي توزن ترفع إلى الله عز وجل. فمنها ما يرفع عند الله تعالى فيزداد في ميزانه، ومنها ما يخفض عند الله تعالى فيقل في ميزانه. فلو أن إنسانا صلى صلاة وخرج منها وقد حاز ثلاثة أرباعه، والآخر حاز منها عشرها، كلاهما رفع إلى الله عز وجل، ولكن أيها أعلى وأيها أخفض؟ الثلاثة أرباع أعلى والعشر أخفض. ما من عمل يتساوى الناس فيه جميعا أبدا. يبقى صلاة الناس كلها بتترفع إلى الله عز وجل، ولكن مش كل الصلاة درجة إيه؟ درجة واحدة. زي الناجحين، فلان ناجح بس جاب امتياز، وفلان ناجح بس جاب مقبول، يا ترى أيها أعلى من الثاني؟ الاثنين ناجحين بس ده امتياز وده إيه؟ مقبول. كذلك أهل الطاعات ترفع طاعتهم إلى الله، ولكن في لك طاعة إيه؟ أعلى من طاعة، هناك طاعة أعلى من طاعة، فهذه الطاعات توزن، ولكن هناك طاعة يكون ميزانها عاليا فتثقل فيكون ثقلها أفضل أو أكثر من غيرها. يخفض القسط ويرفعه. وقيل المقصود بالقسط الرزق، المقصود بالقسط الرزق. فالله تعالى يوزع الأرزاق على الناس، وده شيء الإنسان لما بيشاهده يجد عجبا، يوزع الأرزاق على الناس فيرفع هذا في رزقه فيوسعه له، ويخفض هذا في رزقه فيقدره عليه، ورزقه مفهومه واسع. الرزق يشمل الصحة والعافية والسداد والرشاد والهداية والتوفيق والصلاح والزوجة والولد والمال. إذن كل هذه أبواب من أبواب الرزق. ليس المقصود بالرزق المال فقط، فالزوجة رزق والولد رزق والصحة رزق والتوفيق رزق والقبول رزق والتيسير رزق والعلم رزق والفهم رزق. إذن هذه أبواب كثيرة من أبواب الرزق. طيب كيف تفتح أبواب الرزق؟ فين المفتاح الأم تحطينه كده في باب الرزق يتفتح الباب؟ يا أبا إسحاق إيه المفتاح اللي احنا نحطناه تتفتح أبواب الرزق دي؟ هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم. اذا لا تفتح مغاليق الابواب الا بالدعاء، لا تفتح مغاليق الابواب الا بالدعاء. ولذلك في بعض الاثار ان الله عز وجل يغضب على عبده اذا لم يسأل، إذا لم يسأل. قصة طريفة حدثت هنا في المسجد. ورقة دفعها لي من لا أعرف، أنا رجل مهندس وجاز بعضكم يعرف ولكن أنا لا أعرفه للآن، وأنا مزنوق في مبلغ، وأنا بطلب منك أن أنت تطلب من الإخوة أن هم يساعدوني في جمع هذا المال. طبعا الإخوة هنا ما شاء الله زي ما أنتم عارفين يوم ما بيدفع ربع جنيه ونص جنيه يعني ناس على دحلة يعني، الله المستعان. فالمهم قلت له في المجلس عليك بالاستغفار والدعاء، فإن الله تعالى في قصة نوح قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في اليوم التالي اتليت من يهاتفني، رقم غريب يعني، خير، قال لي أنا المهندس الذي طلبت منك كذا في اليوم الفائت. أنا قمت الليلة مصليا داعيا مستغفرا، فلما كان الصباح لي صديق بيشتغل في دولة خليجية راسلني وقال لي أنا هبعت لك فيزا وتأشيرة عمل وكل حاجة، يعني مش هاخد منك ولا مليم. وصديقي هذا بقاله سنوات أنا الأخبار منقطعة بيني وبينه، فسبحان الله التأشيرة اللي بتيجي بكم ألف جنيه والفيزا بتيجي بكم ألف جنيه، وهذا الصديق الذي انقطعت أخباره عنه منذ سنوات، ما الذي جعله يتذكره في هذا اليوم في هذه اللحظة؟ أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. الإنسان لما بيشوف يعني أحوال الخلق، وهذه قصة موجودة، مش هقول بقى من أيام السلف لا، أمر موجود. رجل يعني أصابته فاقة، وهذه الفاقة سببها أنه ضمن رجلا في خير فأخلي به فصار غارما، رجل غارم دلوقتي، وغارم في مبلغ ضخم جدا، غارم في مبلغ ضخم، يعني اتنين مش شاكلين مع بعض عشان يصالحهم يدفع 10,000 جنيه مثلا، فقالهم خلاص 10 جنيه ده انا هدفعهم مني، وكان لا يملكها، فصار غارما فيها، فصار طول الليل يحدث نفسه من اين ياتي بهذه الالاف العشره، يقف على باب المساجد يشحت، شكلها مش حلو، يقول الناس يا عالم ساعدوني، شكلها ذل، السؤال وحش. فمكث ليلته يدعو الله عز وجل ويسأله. فلما كان في صلاة الفجر إذا برجل يقول له يسأل فلان فين فلان، فدل عليه فقال لقد أتاني آت في المنام يقول لي اذهب ب20,000 جنيه إلى فلان فأعطيه إياه. وهذه القصة وقعت وحدثت، وحدثت في هذا المسجد، مش هقول في مسجد ثاني بعيد، في هذا المسجد. فسبحان الله هناك أمور كثيرة جدا بتحدث بطريقة عجيبة. إذن عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. فالقسط من أحد معانيه الرزق، والرزق مفرداته واسعة، وأبواب الرزق لا تفتح إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ قول ها؟ إلا بالدعاء. يقبض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. مش حاجة بقى تتراكم بقى، ما بيقولش بقى هزوا على بعض، اجمعوا الليل مع النهار بدل ما يبقى النهار وبعد ما كده الليل، لا اجمعوا مع بعضهم بقى وخلاص نريح. لا لا أبدا، هذا الكون يمشي على سنن لا تختلف ولا تتغير، لا تختلف ولا تتغير. الوحيد الذي يختلف ويتمرد على الله عز وجل هو الإنسان. كل شيء جعل الله تعالى للإنسان فيه إرادة خالف الإنسان فيه مولاه وربه، وما لا إرادة لك فيه يسير كما يريد ربنا عز وجل. يعني مثلا عمل القلب، الكبد، الطحال، المريء، البنكرياس، عمل العينين، ها، عمل الجلد، بدنك، كل هذه الأعضاء تعمل بأمر الله، بأمر الله. فلما كانت تعمل بأمر الله لا تعصى الله عز وجل ولا تختلف ولا تضطرب. ما جاش مثلا كده القلب قال لا أنا مش هشتغل النهاردة، راح النهاردة. ما جاش مثلا كده التنفس، لا مش هتنفس لمدة ساعة، لا يمكن. لكن الإنسان ينام عن الصلاة تعبان، ها، الصدقة البيت أولى في الموضوع الصدقة ده. فلان ظلمك، والله لا ظلم وزلم، فظلم الظالم عدل، واخد بالك؟ ده الفلسفة التي يجري عليها الايه الناس. اذا الذي يعصى الله عز وجل في هذا الكون هو الانسان، الانسان. وما من شيء جعله الله تعالى في الكون خارج إرادة الإنسان إلا وهو يجري بأمر الله. انظر إلى الشمس والقمر، كل يجري لمستقر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حاجة نظام دقيق سبحانه. فيرفع أو يرفع لي عمل النهار، ويرفع الفعل مبني المجهول، وهذا الضبط موجود صح مسلم، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. طب من الذي يرفع الأعمال إلى الله؟ الملائكة. ولذلك أتى بالضمير المبني المجهول، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. يعني معنى ذلك لابد من المراقبة. إذا كانت أعمالي بالنهار كلها بترفع إلى الله قبل ما الليل يجي، تبقى صحيفة الأعمال النهارية رفعت إلى الله، وقبل ما الليل ينتهي صحيفة الأعمال الليلية ترفع إلى الله. الله، طب ما أنا بقى ألحق نفسي بسرعة، ألحق نفسي بسرعة. قبل أن ترفع صحائف النهار لابد أن أتفقد طاعتي وعبادتي، النقص والتقصير، وكذلك طاعة الليل. حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار. الحجاب هو الشيء الذي يمنع الخلق من رؤيته، مش يمنعه من رؤية الخلق. فانتبه لهذه المسألة، الحجاب هو الذي يمنع الخلق من رؤيته، لا يمنع رؤية الله عز وجل للخلق. فالله تعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فبدأت الآية بالعلم وانتهت بماذا؟ بالعلم للدلالة على أن علم الله تعالى محيط. إذن الحجاب هنا المنع، ومنه سمي الحاجب حاجبا. بين يدي الأمير هناك رجل يمنع الناس من رؤية الأمير، فالذي يمنع الناس من رؤية الأمير يسمى إيه؟ الحاجب. الذي يمنع الناس من رؤية الأمير يسمى الحاجب. إذن هناك علاقة بين المنع والحجب، ولذلك نقول فلان حجب عني المعلومات. حجب يعني لم يظهرها لي، منعها مني. فحجابه النور أو حجابه النار، أي الذي يمنع الخلق من رؤية الله النور. والمقصود بالنور هنا نور حقيقي لا ندري كيفيته حقيقته كنها، لأننا لم نره ولا نطيق أن نره. في الحديث الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، أو لما سئل عبد الله بن عباس هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، قال إيه؟ نور نور أن يرى. وورد مرفوعا أيضا نور أن أرى، أن بمعنى كيف. فالنور رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يرى ربه بعينه، وهذا هو القول المحرر في هذه المسألة. لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحجاب ولكن لم يرى رب الحجاب، رأى النور ولكنه لم يرى الرب سبحانه. ولذلك سيدنا موسى لما طالب من ربنا عز وجل إنه ينظر إليه قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا، وخر موسى صعقا. إذا هل موسى رأى ربه؟ لم يرى ربه. فإذا كان الجبل لم يتحمل رؤية الرب فساخ الجبل دكا، تفتتت أجزاؤه وتحللت أوصاله وتبعثرت رماله عندما تجلى الرب الجليل إليه. ولذلك من الكرامات العظيمة التي تكون للمؤمنين يوم القيامة أنهم إبقى يرون الله، أحسن لذة، أحسن من نعيم الجنة، أحسن من نعيم الجنة إن أنت تتلذذ برؤية ربنا سبحانه وتعالى، الرب المعبود الذي كنت تعبده دون أن تراه. يا عبدي لقد أطعتني طوال الدنيا صابرا محتسبا، سأمكنك من رؤيتي يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون فيه. لا، ليس هناك مجال للشك عند رؤية القمر ليلة البدر. ليلة البدر 13 أو 14 تجد بالفعل القمر كأنه مليك متربع في كبد السماء، مش كده؟ توصف أي مكان في السمكة تجد إيه الحلاوة دي يا أولاد، قرص مدور كده في وسط السمكة، سبحان الله حاجة جميلة ما شاء الله. بس الناس هذه الأيام عايش يبص للسمك كتير، دايما ببص تحتها، بتبص على الجزم بتاعتها لكن لا تنظر إلى السماء ما شاء الله. هل عندما تنظر القمر لتجده هكذا جميلا منيرا في كبد السماء هل أنت تشك فيه؟ لا تشك فيه. كذلك سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة دون شك بأعينهم حقيقة. طيب يا ترى هل يستطيع الإنسان بعينه أن يرى ربه؟ الجواب على وجه القطع واليقين بأن الله تعالى يحدث للمؤمنين جوارح تناسب هذا اليوم الجليل، جوارح تناسب هذا اليوم الجليل. فالإنسان في الدنيا إذا أكل الجهاز الهضمي بتاعه له قدرة معينة، في الجنة جهاز هضمي برضك بس قدراته غير هذه القدرات. أيضا الإنسان في الدنيا في هناك قوانين كونية بتحكم هذا الكون، زي مثلا قانون الجاذبية، لو كشفه أي لو كشف الله تعالى ذلك الحجاب الذي يمنع الخلق من رؤيته لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات جمع سبحة والمقصود بها النور، فسبحات وجهه أي نور وجهه، أي نور وجهه. إذن فالله تبارك وتعالى لا يطيق أحد من خلقه أن يرى نور الله عز وجل، ولذلك جعل الله تعالى الحجاب حتى لا يحترق أحد من نوره سبحانه. وقلت لكم بأن أحكام الآخرة تخالف أحكام الدنيا، وضربت لكم بعض الأمثلة، ومن ذلك أيضا أن نصيف المرأة في الجنة لو خرج إلى الأرض لأضاء ما بين المشرقين. النصيف اللي هو زي الأشرب كده، الأشرب الذي تجعله المرأة في الجنة على رأسها، الأشرب ده لو طلع للدنيا لأضاء ما بين المشرقين. يبقى إذا كان ساعة عمل زي إيه بقى؟ الله أكبر. وما اللي بلسة عمل إزاي؟ الله أكبر. أمور عجيبة جدا، وفي ذلك تشويق للمسلم أن يهز نفسه إلى الله عز وجل وأن يجعل مبتغاه ما عند الله، لأن الإنسان مهما طال به عمره فربما ينتكس به عمله، ولكن السعيد من كان إلى الله تعالى ضاعن مسافر، السعيد من كان إلى الله تعالى ضاعن مسافر. وعندما نثبت النور فهذه من صفات الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم نور السماوات أي منورهما، أي منورهما، ولكن كيف نورهما ربنا عز وجل؟ هذا الأمر ينبغي أن نقف عنده. إذن الله تعالى منور السماوات والأرض. وأيضا هذا الحديث فيه إثبات لصفة الوجه، فيه إثبات لصفة الوجه لقوله لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه. إذن الوجه هنا صفة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية شأنها في ذلك شأن اليد وشأن القدم، شأنها في ذلك شأن ذلك، فهذه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. أما من تأول الوجه بمعنى الذات، من تأول الوجه بمعنى الذات، هذا كلام كثير من المفسرين. ولو رجعنا إلى كلام المفسرين في تفسير الآيات المذكور فيها لفظة الوجه كقول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، إلى غير ذلك من النصوص، ستجد أن جمهرة المفسرين على أن المقصود بالوجه وماذا؟ الذات. ولكن هذا لا ليس بالكلام السديد، ليس هذا بالكلام السديد، فالوجه صفة ذاتية لله عز وجل بالوضع الذي يناسبه سبحانه، بالكيفية التي تليق به سبحانه، ولا مانع مطلقا عند إثبات النور والوجه أن نثبت بعض المقتضيات مثل البهاء والجمال والتعالي والكمال إلى غير ذلك من هذه المعاني. هنقف عند ذلك القدر إن شاء الله. 13-5